بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من مبلغ عن الزمان عتابا ومقرع مني له أبوابا ومذكر ما راح من عهد الصبا، لو عاد رائق صفوه أو آبا أيام أفترش النعيم أرائكا وأعظ بالثغر الأنيق ربابا. وأداعب الظبيات حتى خلتني من فرط ما آتي به تلعابا. يا ويح دهري راح يسرح للأسى من بعد ما ذقت النعيم شرابا. يا دهر تعامى عن هداك أنه من بعد أحمد بدلوا مذغابا. يا 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 باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك ترابا. نفسي فداك ما علمت بفاطمة وقفت وراك تخاطب الأصحاب. لضلعها لما انحنى يسرا وعنه تزجر الخطا. نوح النبي على نبينا وآله وعليه السلام أرسله الله نبيا لقومه. كانت فترة نبوته 950 عاما. أما عمره الشريف فلقد اختلفت الروايات والنصوص التاريخية في ذلك. البعض يقول 1500، والبعض يقول 1800، وبعض الروايات تنص أنه عاش 2500 عام، بحيث بعد الطوفان بقي 500 عام ولا نبوة له. 950 سنة كان نبيا والبقية قبل أن يبعث نبيا. لما جاءه ملك الموت كان واقفا في الشمس، قال: جئت زائرا أم قابضا؟ قال: جئت قابضا. قال: إذن لي أن أنتقل من الشمس إلى الظل. طبعا ملائكة الموت لا يحق لهم أن يؤخروا ثانية أو يقدموا ثانية، ولكن ملك الموت عزرائيل عليه السلام تحت إمرة الملايين من الملائكة، وذولهم رتب وأقسام، هو ملك الموت، هو القائد العام. شوف هنا في البحرين 10 في آن واحد يموت، في العراق 50، في أفريقيا 100، في أمريكا وهكذا. هذول ملائكة الموت هم الذين ينفذون. هو نفسه إسرائيل ما ينزل لقبض الأرواح إلا أرواح الأنبياء والأوصياء والبعض من الأولياء، هو بنفسه، هو عنده صلاحيات من قبل رب العالمين، يقدم يأخر، ولهذا الأنبياء يكونون على حوار معه، هم هو مقام عالي، هم النبي مقام عالي، فهنا يصير محاور. فنوح النبي قال له: ائذن لي أن أنتقل من الشمس إلى الظل. قال: فانتقل من الشمس إلى الظل. قال له: هاي 2500 سنة أنا عمرتها، ما أتذكر منها إلا كانتقالي من الشمس إلى الظل. راح سن بعض الله يطول أعماركم في صحة وعافية، عمره 70 سنة و60 سنة و50 سنة و75 سنة و40 سنة 30 سنة، شلون مضى؟ كاهو ذاك اليوم قبل 70 سنة كان يلعب في السكن، يتذكر ناقص ويا الأطفال كذا، راح خلص. قال: ما أتذكر منها إلا كانتقالي من الشمس إلى الظل. العمر فواز. طيب، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والعقيدة بالإمام المهدي أكو جانب حساس ومحور في العقيدة المهدوية، وهي قضية عمر الإمام. يعني عمر الإمام اليوم عمره إذا نحس به يطلع 1179 سنة، لأن هو ميلاده سنة 255 للهجرة، وإحنا الآن 1434، تحسب يطلع 1179 سنة. هذا طول العمر البعض ما قدر يهضمه، البعض ما قدر يعتقد به، البعض صعب عليه أن يقبل ذلك. من هنا جاء البعض وأنكر ولادته وأنكر غيبته واعتبرها خرافة، قالوا أصلا ما ولد، لا ولد ولا غاب. إذن يقول في آخر الزمان سيولد ومن يصير عمره 40 سنة يظهر فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وزورا. طبعا هذا الرأي يناقض المتواتر والثابت من الأخبار والروايات الواردة عن النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الآلاف من الروايات يضربها بعرض الحائط. ليش؟ لأن عقله ما قدر يتحمل يعني هذا العمر المديد، فبدأ يشكك في كلها. أنا قبل ما أجيب على هالقضية أذكر لكم نقطة في الروايات، أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الصغرى كلما كانوا يرونه كانوا يرونه ابن 20 عام، صار عمره 50 سنة من كان يلتقون بالنواب أو غير النواب، يرونه ابن 20 عام، عمره تجاوز 70، أيضا من كان يلتقون به يشوفوا ابن 20 عام. انتهت الغيبة وصارت الغيبة الكبرى ومضى عليه أكثر من 200 سنة من كان يلتقون به يرونه ابن 40 عام. عدة لقاءات ولقاءات تصير مع الإمام، واحد من يشوفه يقدره ب40 سنة. والروايات تنص أنه إذا رآه الرائي يقدره ابن 40 عاما. كيف؟ هذا عند الله. طيب البعض يقول كيف له هذا العمر الطويل؟ يعني شلون نريد نناقش؟ أناقشك عقائدية، احنا عندنا معتقدات، أنا وياك نعتقد أكو شيء اسمه ملائكة. الملائكة تعمر آلاف السنوات، ذاك جبرائيل كان مع الأنبياء وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. هذا عقيدتنا لولا عقيدة المسلمين لولا عقيدة المسلمين. الملائكة تعمر آلاف السنوات، من جعلها تعمر؟ الله. إبليس عمر آلاف السنوات، هذا مو من الملائكة، هذا من الجن. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت معلوم. هذا ماذا؟ الخضر هذا من الثابت في النصوص الروائية والتاريخية، شرب ماء الحياة، ومن يوم موسى هو حي إلى يوم الآخر وإلى ظهور الإمام. ذني قضايا عقائدية، يعني بما أنك ما مقتنع بطول عمر الإمام ذني كلها نضربت في عرض الحال، ذني ما نقبلها. ذني تعال نروح إلى مصر. مصر والفراعنة، أنت تدري بدن الإنسان طالما فيه الروح ما تهجم عليه البكتيريا، البدن يبقى بنضارته. بمجرد ما يموت الإنسان يصير عرضة للبكتيريا، يتفتت ما يبقى إلا ساعات أيام يتفتت هذا البدن الذي يتفتت. الإنسان مع أنه آتاه الله من العلم القليل قدر يحنطه، وهذه أجساد الفراعنة الآن تمضي عليها آلاف السنوات ما تفتت ومحافظة. ماذا؟ هذه يمكن تنكرها؟ فإذا البشر مع علمه القليل قدر أن يحافظ على بدن بلا روح آلاف السنوات، فالباري هو أولى يتمكن أن يحافظ على بدن فيه الروح آلاف السنوات. شنو المعنى؟ الآن ليش نروح إلى التحنيط؟ قبور بعض الأولياء هذه لما تهدم لسبب وآخر وينفتح القبر يعاينه يرون الجسد طريا كأنما دفن لسعد. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه مدفون في ضواحي طهران، انهار قبره
بعد موتي ب900 سنة. يوم عاينوا رأوا جسده طريا غضا طريا كانما استوى ميت. حذيفة ابن اليمان من صحابة النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا توفى سنة 36 للهجرة، احنا 1434 يعني بعد سنتين يصير 1400 سنة متوفى. هذا قبره في بغداد كان على نهر الدجلة، رادوا ينقلوه يودوه يم سلمان بالبدائل، حاولوا بطريقة انه يحفرون حوله وينقلوه حتى لا يكشفون القبر. انهار القبر، انهار القبر، فرأوا جسده غضا طريا. حذيفة بن اليمان 1400 سنة، هذا لا محنطه ولا مسؤوله. ومن الأمور المشهورة والمتداولة بين المؤمنين أن من أراد أن يبقى جسده طريا في القبر لا يتفتت ولا تهجم عليه البكتيريا يلتزم بغسل الجمعة 40 جمعة متتالية من الصبح للظهر، عنده 40 جمعة متتالية لا تنقطع ولا جمعة. فإذا مات الإنسان يبقى بدنه طريا لا يتفتت، حتى وإن لم يكن من العلماء ومن الأولياء. ذاك اليوم قضية يمكن سمعتوها تناقلت الصحف، شاب في لبنان ميت ما أدري قبل 7 سنوات 10 سنوات، الآن التحقيق الجنائي راد يفتح قبره لسبب وآخر، فتحوا قبره كأنما نايم لا متفسخ بدنه، شاب عادي. يمكن هذا ملتزم بغسل الجمعة 40 جمعة فحافظ الله على بدنه. شوي دقيقة هاي الحين، هذه قضايا يعني مو بإمكاننا أن نذكرها. زين تعال للقرآن الكريم، أنت تقول طيلة العمر يعني هذه واقع، هذه آيات يصير نذكرها؟ لا، القرآن الكريم يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا 950 بس نبوت. تعال إلى عيسى، وما قتلوا وما طلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا رفعه الله إلى السماء الرابعة. الآن ايش قد يمضى على ميلاده؟ 2000 وايش قد؟ 2012 سنة. الآن عمر عيسى ببدن الدنيوي الترابي، ماء وتراب وهواء العنصري، الله سعد لكم. هذا شنو؟ نكرة؟ بطل الآية؟ إبليس ذكرت لك آية قرآنية. بعد تعال إلى يوسف، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم ماذا؟ يبعث إلى يوم القيامة. الله جاي يقول فلولا أنه كان من المسبحين، بماذا كان يسبح؟ الروايات تقول كان يسبح بذكر محمد وآل محمد. تعال علميا يقولون بدن الإنسان قابل لأن يعيش إلى آلاف السنوات، لو شلون يصير موت منزل؟ شايفين بعض الناس ما بيش لا عنده قلب لا عنده ضغط لا عنده سكر ما بيه شيء، ينام بالليل الصبح يقوم خلص، يقوم الطبيب يكتب هبوط حار في الدم، شو يكتب تقرير الطبيب؟ ما يعطيك جواب واضح، واحد لما تطلع روحه
يصير هبوط في الدم. ها؟ بعد ما يتحرك
هبوط يصير حاد في الدم.
يكتب هبوط حاد في الدم. يقولون
وإنما
يقولون بعض أعضاء بدل الإنسان أحيانا تتعب أو تعطف، فتصير سبب أن بقية الأعضاء أيضا تصاب بالعطف فيموت. فلو تمكننا أن نحافظ على أعضاء بدن الإنسان من العطف ومن التلف لعاش الإنسان آلاف السنوات. وكلكم قارين بالمدارس، قارين بالمجلات بالصحف أن هذا بدن الإنسان الطبقة العالية منه هي خلايا. الآن أنت من تروح تغسل يدك المئات الآلاف من الخلايا تروح وتحتها خلايا جديدة تطلع، وبعدين الخلايا اللي تحتها وتطلع، وهكذا في خلال 8 سنوات أو 10 سنوات يقولون هذا بدن الإنسان كله يتبدل ويصير بدن جديد. تقول بدن جديد، ولكن مواصفات البدن القديمة قضايا خلايا وكيف تحمل المواصفات، ونفس هاي عملية الاستنساخ هي من هذا من هاي المعادلة. فهاي الخلايا دائما في تجدد، فإذا بدن الإنسان كل 8 سنوات أو 10 سنوات يتجدد كاملا الإنسان يمكن أن يعيش. تاريخية آدم عاش 930 سنة. تعال أنت اللي ما تؤمن بعقيدة الإمام المهدي يقول هاي رواية. ها؟ سليمان النبي عاش 712 سنة. لقمان أكو رواية، رواية تقول 4000 سنة ورواية تقول 400 سنة. بعد عزيز مصر عاش 700 سنة. الرياض والد عزيز مصر عاش 1700 سنة. يعني احنا النصوص التاريخية لازم نكذبها والروايات نبطلها والآيات نأولها والتحقيق العلمي نضربها، لين حضرت جنابة ما نحسن عنا الإمام المهدي إلى هذا العمر الطويل. هو هذا الجحود، الجحود هو هذا. كل الأدلة يضرب جاحد. ها؟ بل ران على قلوبهم فهو لا بل. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لما انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى كان صادر من الإمام التوقيع ماذا؟ وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة حديثنا فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله عليها. وأكو رواية صادرة من والد الإمام العسكري، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. ولهذا بغيبة الإمام الكبرى صلوات الله وسلامه عليه ما تغير شيء عند أتباعه، كانت الأمور طبيعية لأن أئمة آل البيت كانوا يؤسسون لذلك هم من قبل. الناس من يجوهم يراجعوهم إلى الوكلاء يقولون لهم روح إلى الوكلاء، شي يطلع الإمام شي يقول؟ يقول علينا الأصول وعليكم التفريق. يعني للعالم يقول لهم لا تجدد بعض خش الإمام الصادق، أنا أعطيك قواعد وأنت بعد اعتمد على عقلك واستنبط من هاي القواعد وافتي الناس. علينا الأصول وعليكم التفريق. بعد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول له الأبا لازم تغلب، يقول له اجلس أو اجلس في مسجد المدينة وقت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. يقول له روح لا تخاف اقعد تفتوى افتي، مو أنقل لهم رأيي فرق افتي الناس اعتمد على المعلومات اللي أنا أعطيتك إياها واستنبط الأحكام وافتي الناس. البوابة كانت مفتوحة، ارجاع الناس الى الفقهاء. وبعدين هاي السيرة العقلائية ايها الاحبة، السيرة العقلائية ان الواحد لمن يرجع؟ يرجع الى اصحاب الكفر. اذا انا ارجع من البيت اروح للمهندس المعمار، ما اروح للطبيب. اذا انا مريض اروح للطبيب، ما اروح للمهندس. اذا سيارتي صار فيها عطل اروح للميكانيك، ما اروح للنجار. السيرة العقلائية على الرجوع الى اصحاب الاختصاص، لا سيما في الامور المهمه، كيف امر الدين من اهم ما في حياه الانسان. والسيره العقلائيه حجه ما لم يردع عنها الشارع. فامه اهل البيت وجهوا الناس الى الفقهاء، المراجع، الى العلماء الربانيين، علماءنا من زمان أئمتنا كاتبين كتب، زمان الأئمة كاتبين بالفقه، كاتبين بالأصول، إيه أقول لك بالأصول، بالأصول، وكاتبين بالدراية، وكاتبين بالرجال، كاتبين بالفلسفة، كاتبين بالعقائد، كاتبين بالتاريخ، كاتبين بالأخلاق، كاتبين في كل المجالات الدينية. إذن الكتب جمعوها صارت 400 كتاب، صارت الغيبة الكبرى جمعوها صارت 400 كتاب. هاليوم يسموها الأصول الأربعمائة، الأصول الأربعمائة. إذن الأصول لخصوها بالكتب الأربعة، الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره ماذا؟ الفقيه. إذن الكتب الأربعة هي تلخيص للأصول الأربعمائة. شوي دقيق، من صارت الغيبة والإمام بعد خلص أسند الأمر إلى العلماء، بين النائب الرابع علي بن محمد السمري وبين الشيخ المفيد رحمة الله عليه وقدس الله سره، لأن المرجعية الشيعية تبلورت وأخذت أصولها المرجعي على هذا النمط الذي ترونه اليوم. هذه في زمن الشيخ المفيد، بين النائب الرابع علي بن محمد السمري والشيخ المفيد اللي ولادته كانت 336 او 338، الغيبة الكبرى بدأت 329، من 29 الى 38 حوالي 9 سنوات، وبعدين الى ان كبار وصار عالم. فهذه الفترة من اللي تولى المرجعية؟ تولى المرجعية الشيخ حسن العماني من عمان، عالم رباني. هذا ملأ الفراغ وملأ هذه الحقبة، ولكن ما كانت المرجعية متبلورة وظاهرة بوضوح إلا في عهد الشيخ المفيد. الشيخ المفيد أعطى رونق للمرجعية وأصطلها، يعني جعل لها أصولا وبوبها ومنهجها ومنهج العقائد. شوي دققوا، الإمام صلوات الله وسلامه عليه انطلاقا من قاعدة اللوز يسدد المراجع الربانيين، علماء الدين الربانيين مو أهل دينيين، هذول الإمام يسددهم. قاعدة اللوز شنو قاعدة اللوز؟ قاعدة اللوز يعني إيجاد المقتضيات ورفع الموانع، ما يسمى بالفلسفة بالعلة التامة. شلون أجيب لك مثال بسيط؟ واحد الله يريد يهديه فيطبق في حق قاعدة اللغة، شلون؟ يخلي كذا 4-5 أصدقاء خوشاوات، كذا 1-2 يودوه إلى الجامعة، مراكز دينية، يمن علماء، يخلوه يلتقي بالأخيار، لن يتأثر عليه. من جانب يبعد عنا رفقاء السوء، هذول اللي ضيعوه، ها؟ يبعد عنا القنوات، يبعد عنا الانترنت، المواقع ما ادري شلونها.
فهنا يتأثر فيفسد. الله يوجد له اسباب الهداية ويدفع عنه مواضع الهداية، هاي اسمها قاعدة اللطف. الامام صلوات الله وسلامه عليه يسدد العلماء الربانيين ان يوفر لهم اسباب السداد ويبعد عنهم موانع السداد. ولهذا في باب الاجماع قضية يذكرها العلماء، يقولون الاجماع حجة. شنور الاجماع؟ يعني بمعنى اجماع الامة باجمعها، او اجماع علماء الطائفة باجمعهم. يقولون هنا انطلاقا من قاعدة اللطف يلزم على الامام لو اجمعوا على الخطأ ان يبين الخطأ. يعني مثلا مسألة حلال وكل علماء آل البيت قالوا حرام، ميت الامام هنا لزام عليه لو يوقع الخلاف بينهم، بمعنى واحد يقول حرام واحد يقول حلال، يخلي رأيه او بشكل واخر يسددهم الى الصواب. فمن تقول له الاجماع حجة من جبتك؟ يقول من قاعدة اللب. فالامام صلوات الله وسلامه عليه هو صاحب السداد، ها هو بين الغير يسدد. ولهذا الشيخ المفيد اجبت رسالتي انا البارحة هاليوم كنت اطالع بذن رسالتين وباجزاء الرسالتين والكلمات العجيبة مطلع الرسالة. الامام يكتب له اجبت رسالة في صفر سنة 410 من الامام، يقول للاخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد. شوف الإمام يقول له للأخ، الأخ يقول له للأخ، رتبة للأخ السديد والولي، ولي من أولياء الله الرشيد الشيخ المفيد. إجت رسالة ثانية من الإمام في يوم الخميس 23 ذي الحجة سنة 412، ايش كاتب؟ مطلع الرسالة من عبد الله المرابط في سبيله، من عبد الله المرابط في سبيله، الإمام المنزي مرابط في سبيل الله، من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله. ملهم اسم المفعول، يعني ألهمك الله الحق. إلى ملهم الحق ودليله سلام الله عليك أيها الناصر للحق. كلام 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 هذا. والشيخ المفيد كان يفتي الناس، ولهذا اليوم أتباع المذاهب المستحدثة إذا تروحون إلى مواقعهم وإلى قنواتهم كل هجومهم على الشيخ المفيد، كل الهجوم على الشيخ المفيد. عارفين هو اللي أسس وأبطل المرجعية الدينية لأتباع آل البيت. فالشيخ المفيد فريد يوم جو قالوا له أكو مرة ماتت وهي حامل طفل بطن، شو نسوي؟ الشيخ الصور يعني طفلة ميت قال اسمه مع طفلها، ثم هم راحوا بس لوها اجوا يدفنون. واذا اجا واحد قال يا بي الشيخ يقول شق بطنها من الجانب الايسر واستخرجوا الطفلة ثم خيطوا مكانه وبعدين اسكنوها. ذولا داسوا الامر، شقوا بطنها من الجانب الايسر وطلعوا الطفل شافوا حيها وبعده مميز، وخيطوا بطنها بطنها ودفنوها. فجوا شكروا من الشيخ المفيد، شكروا منه قالوا العم زين انت ادركتنا، احنا كنا نتصور الطفل ميت. قال بمات؟ قالوا له هذا اللي دزيت. قال منو دزيت؟ قالوا له واحد يجي يقول الشيخ يقول هكذا. انا ما قلت انا هذا،
ما قلت أنا بذلك. هذا يقول الشيخ قصد الشيخ الشيخ يعني شيخ الشيوخ وهو المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. بس هم تطوروا الشيخ المفيد، فالشيخ المفيد من عرف في القضية خلاص ترك، ما قام يفتي الناس، قال هاي خطرة قضية شلون يصير نلعب دين الناس. انزوى وجلس في بيته فترة من الزمن إلى أن إجا الأمر من الإمام، أفد يا مفيد وإن أخطأت فعلينا التزيد، أفد يا مفيد وإن أخطأت فعلينا التزيد، روح توكل علي وإحنا سنة. وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. أيها الأحبة، اليوم أكو أمور هذه في عهد الغيبة الكبرى، البعض يقع في مخمصة. اليوم يأتي البعض مثلا يكون عنده موقف من عالم من العلماء لأنه يقول بولاية الفقيه، أنا أقول لك كلمة، اليوم علماءنا الموجودين كلهم مراجع الدين كلهم يقولون بولاية الفقيه، ما استثني منهم أحد. إنما القضية الخلاف في ضيقها وفي سعتها، يعني واحد يقول الفقيه له الولاية في أمور الحس، أمور الحس شنو؟ يقول القصة المجانين الذين لا ولي لهم، القصة لا عندهم أبو ولا جد، ما عندهم ولي، أموال اليتامى، المساجد التي ليس لها متولي شرعي، الحسينيات الموقوفات التي ليس لها متولي شرعي، يقول الفقيه عنده ولاية على ذني وبس. البعض يقول لا، الفقيه عنده ولاية على ذني وعنده ولاية أن يتصرف بالوجوه الشرعية في خصوص سهم الإمام. أما فهم السادة لا، شوف هذه هم ولاية شوية. يجي بعض البعض الآخر يقول لا، الفقيه عنده ولاية على كل ذني وحتى سهم السادة وحتى الزكوات هو يتصرف بها، له الولاية على ذلك. بعض يقول هذا، يجي البعض أوسع من هذا يقول لا، إذن كلهم اللي ذكرناه الفقيه إلى ولاية عليه وله الولاية في إقامة الحدود، يعني اللي يشرب خمر يأمر بجلده، اللي يرتكب الفاحشة يأمر بجلده، اللي يقتل الإمام يأمر بأخذ القصاص منه، إقامة الحدود عند ولاية. هذا وسع ولاية، بس يقول بس أكثر من هذا ممكن. يجي واحد آخر يقول لا، الفقيه ولايته أوسع، إذا صارت حرب بإمكان له الولاية أن يفتي بالجهاد الدفاعي، بس جهاد الابتداء يقول لا من صفات الإمام. يجي فقيه آخر يقول لا، الفقيه له الولاية في كل هذه الأمور بما فيها الجهاد الابتدائي، يعني إسرائيل نحن نبدأهم القتال يقدر يفتي بذلك، مو ننتظر يبدأون القتال في المدان. وأن للفقيه ما للإمام في عصر الغيبة، كل هذه الولاية، كل هذه الولاية. من الفقهاء ما يقول ببعض هذه؟ فأنتوا لا تكون من واحد يقول بولاية الفقيه، هي المشكلة أحيانا الفهم الخاطئ. بلى، أنا مرجع ما أعتبر ولي، وأنت مرجع ما تعتبر ولي لك. المشكلة تبدأ لما أنت تريد تفرض ولاية مرجعك علي أو أفرض ولاية مرجعي عليك. مرجعك له الولاية عليك أنت وعلى مقلديه، ما عنده ولاية عليه. شوي دقيق، دقة هنا. هذه نقطة. نقطة أخرى عندنا باب الاجتهاد. باب الاجتهاد في مذهب آل البيت ما أغلق، كان مفتوحا من عهد الأئمة. هذا ذكرته. الإمام يقول علينا الأصول وعليكم التفريح، ما أغلق من ذاك اليوم. الأهلي مراجعنا لهم الاجتهاد، وهذا هو دليل الديمقراطية. الديمقراطية موجودة في أتباع آل البيت بأعلى مراتبها. هذا اللي يصير. أنت شوف العيد من يصير، الأب معيد، ها؟ والأبناء صايمين. ليش؟ هذا مرجع ثبت عنده حسب مباني رؤية الهلال. فطر بذولا حسب مباني مرجعهم ما ثبتت رؤية الهلال. صايمين. هذا الأب يذهب؟ لا ما يذهب. الزوجة فاطرت والرجال صايم، ما تزعل، راضين بهذا الوضع. اصلا الديمقراطية يربى عليها الفرد الشيعي من صغره. يعني هذا الرجال مرجع يقول الشيء الفلاني حلال، المرأة يقول حرام، مرجع يختلف. وعاشي عاشين ابدا. وهي ديمقراطية لا يعتدي على رأي مرجعها ولا هي تعتدي على رأي مرجعه. باب الاجتهاد عندنا ما اغلق. باب الاجتهاد اغلق عند المذاهب الاخرى لما نشأت المذاهب الاربعة، الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي. اغلق باب الاجتهاد الى يومك هذا. بعض الجماعات الفترة الاخيرة راحوا فتحوا باب الاجتهاد، وذول اللي فتحوا شلون يجتهدون ما ادري، سنتين يطب المدرسة ويطلع يفتي. اول فتوى يفتي بها ان الشيعة كفر، اول فتوى. بعد ويباح دمهم، سيقولون صار مشكلة، صار مشكلة، هذا علامة الاجتهاد. فذول راحوا فتحوا باب الاجتهاد، والا احنا عندنا باب الاجتهاد بحمد الله ما اغلق، كان وما زال. ولهذا الفقه الجعفري، فقه آل البيت، هو من أدق الأحكام وأدق المسائل وأقوى الاستدلالات وأفضلها أصولا ورواية ودراية ورجالا. وأتحدى كل المدارس أنه في مسألة فقهية يكون استدلال أقوى وأثبت من مذهب آل البيت. هي مدارس توقفت من عهد المذاهب الأربعة، توقفت. علماؤهم كانوا يقلدون ما جاء به أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والإمام الشافعي، كانوا مقلدين. خلاص أغلقوا أذهانهم، ما لحظ. هاي نقطة ثانية أنا أريد أقول لك شنون علماءنا ربانيين، وذول إلهم النيابة من الإمام. النقطة الأخرى، كان وما زال علماؤنا في جانب والحكومات والسلطات والسلاطين والملوك في جانب. على طول التالي علماؤنا ما داهنوا الحكومات ولا السلاطين ولا تابعوهم معي. هذا خلاف قيس المذاهب. قلت المذاهب يعني طلعوا قالوا السلام مع إسرائيل، لا تقول هاي كنا احنا بيها بالشام، قالوا السلام مع إسرائيل حرام، اسبوعين ما طولت قالوا السلام مع إسرائيل حلال دلوقتي. الفقيه يشرع للحاكم، يشرع له، ولهذا وضعهم فقهاءهم كان وضعهم مرتب، مدعومين حكومية مالية مدارسهم. شوف دارس لأربع خمس سنين كاتبيلة الدكتور فلان الدكتور فلان. كم حوزة من حوزاتنا حاضرات حكومات دول العالم تزودهم ببكالوريوس وماجستير ودكتوراه وبروفيسور، والطالب فيها 30 سنة يدرس. ما إهمال. شوف دكتور أبدا. علماءنا كان في منها أول ما صار السقوط في العراق، الحكومة العراقية قررت أنه تعطي لكل طالب علم 450,000 دينار عراقي، يعني يعادل حوالي 3.5 أوراق، يعني 350 دولار. بذلك الوقت المدارس اللي تابعة لأبناء العامة وأبقوا أخذوا الطول طلابهم لأساتذتهم راتب شهري، أما مراجع الدين أتباع أهل البيت قالوا لا، لا نأخذ ولا نأذن لطلابنا أن يأخذ. بس هذا وضعنا، احنا نبقي طلابنا اللي نقدر عليه، اللي يقدر يبقى ويانا حياه الله، والما يقدر خليه يروح يشتغل بالسوق، خليه يروح يوظف الدولة. اما انه تاخذون رواتب من الحكومة هذا الشيء ما يصير. ليش؟ لان هذا شوي شوي يتعلم بعد على الحكومة، باكر عقبة اذا ما سايروا ما شرعا لهم الظلم والاستبداد يقطعون عليه الراتب. ها، ولهذا خطبة الجمعة تجي مكتوبة وتقرأ، هذا الشيء ما يمشي ما يمشي أبدا. ما رأينا علماءنا الربانيين يداهنون السلاطين أو الحكومات أو الملوك، أصلا هذا يرونه عارا. إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء. هذا المطلوب. وعلى هذا تربى أتباع آل البيت، ولهذا اليوم أتباع آل البيت إذا يشوفون عالم يداري الحكومة ويداهنها ويراوغها ويروح صوبها يتملق لهم، هم يبتعدون عنه بمقدار ما يقترب إلى الحكومة إلى النار، هم يبعدون عنه. ها، وبيناتهم يقولون لا هذا عليه علامات استفهام، بعدوا عنه بعدوا. إيه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلد. إيه، هذول المطلوبين. اليوم أكو ضجة عالمية باسم الدين ضد العلماء، يطلعون بالمواقع ويطلعون على الفضائيات يهتكون العالم الفلاني والعالم الفلاني، فرد آراء ما أنزل الله بها من سلطان. أنا أقول لكم كلمة، الكلمة الأولى، هذول اللي يجون يحكون باسم الدين ويجيب آراء جديدة، إذا رأيتم فتوى العلماء عليها أو نصوا عليها في كتبهم خذوا بها. العلماء يعني مشهور العلماء، مو الشاذ النادر، لا، خذوا بها. إما يحكي لك شاية ويتكلم وتشوف العلماء ماكو لا فتوى تؤيده ولا نص من العلماء، لا تقبل منه، إن شاء الله خلي يجيب لك 600,000 رواية. لأن ذول العلماء ما شافوا الروايات اللي هو شافها، هذا جانب أول. وذول اللي يسولفون عن الفضائيات شوفها في حوزة من الحوزات المعتبرة التابعة لآل البيت داري، أغلبهم ما دارسين بالحوزات، قاعدين الأغوات على الإنترنت، صاير عالم وعلامة ويحكي على العالم الفلاني وعلى الشيخ الفلاني ويكفر هذا ويفسق ذاك، هذا يطلع من المذهب وذاك يدخله من المذهب، دخله بالمذهب، وهذا يطلع من الجنة يودي للنار وذاك يطلع من النار. من أنت؟ من أنت؟ أكو علماء، أكو مراجع، إذا ذول المراجع فتاوا نصوا قالوا نسمع. البعض يقول ليش المراجع ما يحشون على ذولا ما يقولون؟ المرجع ما ينزل نفسه إلى ذول الغطان، ذول زعاطير، هؤلاء متطفلون على أهل العلم. شوي دقيقة يا المرجع ما يجي ينزل لهالمستوى، بس العقل يفهم أي شيء. هذول اللي يتكلمون باسم الدين، إذا المراجع أفتوا به أو نصوا فبها.
وإلا جاي لك واحد يهتك العلماء والمراجع ها باسم الدين يخرجهم من الدين ومن المذهب،
هذول اللي يعتمد عليهم الإمام الحجة.
بس يبقى دائما العالم يظلم من قبل الحكومات ومن قبل الاستعمار. هذول الاستعمار ثم يجوز ما حاس دا يخدم الاستعمار بعمله، بس الاستعمار يوظف لك كل الأجندة. ليش؟ لأن هذا يفرق وحدة الصف ويفرق وحدة أتباع علي البيت، يوفر له الإعلام والوسائل والحماية ها القانونية والدولية حتى يفرق. وكانت هذه وما زالت الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ها يجي قاعد الشيخ المفيد يقول 25 سنة و6 أشهر 25 سنة و6 أشهر اكتفوا بهذا؟ لا ما اكتفوا بهذا. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها حليلته تعصر بين الحائط والبحر. ها يعني إذا الآن يشوف يطلع فرد واحد عمره يومين ها يجي يطاول على المراجع والعلماء، هذه مو جديدة. الإمام علي بن أبي طالب هو عالم الأمة، تطاولوا عليه وبقت هذا بقت في نفسه. مرة من المرات جالس مع أصحابه يقول لهم أي مصيبة أشد على الإنسان؟ واحد يقول له أنه يكبر ولده وبعدين يراه مخضب بدمائه، ها؟ واحد يقول له أنه يحتاج إلى الآخرين، وعلي بن أبي طالب كان قد أطرق برأسه إلى الأرض ويأخذ الرمل وينكته من بين أصابعه. قالوا له وأنت ماذا تقول يا أبا الحسن؟ فرفع رأسه وقد غرورقت عيناه بالدموع. قال أنا أرى أشد مصيبة على الإنسان أن تضرب زوجته أمام عينيه ولا يستطيع أن يضرب.